أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول بمشيئة رب العالمين في شرح الأحاديث الطوال. هناك كتاب للإمام أبي القاسم الطبراني عليه رحمة الله اسمه الأحاديث الطوال. هذا الكتاب لا شأن لنا به ولا نشترك معه إلا في مسألة أن هذا فيه أحاديث، ونحن أيضا نتكلم في فرع الحديث من فروع الثقافة الإسلامية. أيضا نتفق معه في الإسم دون أن يكون لنا أي شأن بما تكلم فيه عليه رحمة الله من الأحاديث الطوال. تعالوا أولا نعرف ما هي الأحاديث الطوال. كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دوما ما يكون كلمات يعدها العاد، يعني لو أراد رجل أن يعدها على إصبعه في مجلس من المجالس لا استطاع أن يعدها. كان هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يتحدث مع جماعة من الأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، وإنما يعتمدون في المقام الأول على حفظ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ومن أجل ذلك كان كلامه معدودا يعده العاد حتى يستطيع أن يحفظه حفظا سريعا وأن يثبت في رأسه. الأحاديث الطوال عادة ما تكون واحدة من اثنين، إما أن تكون هذه الأحاديث مزيج من الموقوفات والمقطوعات والمرفوعات. المقطوع هو كلام التابعين، والموقوف هو كلام الصحابيين، والمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا رجلا من التابعين يحكي حكاية عن رجل من الصحابة، والصحابي بعد هذا يبدأ في سرد قصة من القصة. مثال ذلك حديث صلح الحديبية. حديث صلح الحديبية لو أنك نظرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجدته قليلا، لكن يدخل فيه كلام عروة بن الزبير أنه ذهب فسمع من مروان بن الحكم وسمع من المسور بن مخرمة، كل منهما يصدق حديث الآخر، ثم يبدأ في سرد ما قاله الكفار وما قاله بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما قاله عمر اعتراضا على هذا الصلح ظنا منه أنه يظلم المسلمين، ثم رجوع عمر تارة أخرى إلى الصواب وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل فيه جانب القصر، إن رجل يقول فذهب رسول الله فجلس رسول الله فتوضأ رسول الله، وهكذا تسير الأمور على هذه الوتيرة. يبقى إذن الأحاديث الطوال هي مزيج من كلام الصحابي وكلام التابعين، وأيضا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصنف الثاني أو النوع الثاني من الأحاديث الطوال، فهذا النوع قليل جدا، ويكون فيه كلام نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. مثال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن عياض ابن حمار المجاشعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن ربه تبارك وتعالى أنه قال كذا وكذا 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 إلى آخر الحديث الذي يصل إلى صفحة كاملة. يبقى إذن هذه الأحاديث الطوال وهذه أشكاله. طيب، هناك قضايا وفوائد فريدة لا تجدها إلا في هذه الأحاديث، لأن كلما طال كلام الصحابي وطال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلما طالت الإيه؟ كلما طالت الفائدة وكلما كثرت الفوائد، بعكس كلام الناس. فإن من كثر كلامه كثر إيه؟ صفته وكثرت زلاته والعياذ بالله. فنبدأ بإذن رب العالمين مع الحديث الأول من الأحاديث الطوال، وهو حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في قصة بدء الوحي. تعالى أولا نقول ما هو بدء الوحي ولماذا بدأنا بهذا الحديث. كلمة بدء تعني البداية أو الأول، والوحي في اللغة هو الإعلام في خفاء، إنك تعلم الناس في خفاء. يعني تعلم الناس في خفاء؟ يعني كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يتلبسوا به، لحد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحصل له إيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يتفصد عرقا في اليوم الشديد الإيه؟ الشديد البرد. عارف أنت الفص اللي هو إخراج الدم عن طريق فتحة كبرى، لو كانت سيدة عائشة قالت أنه يعرق في الحج يبقى ما فيش مشكلة، لأن ممكن إنسان يعرق في اليوم البارد، في اليوم الشديد البرد، إنه فضل يتغطى يتدفع حتى اشتد عرق، لكن يتفصد عرقا إن العرق ينزل منه كما ينزل ماء من الصنبور، هذه معجزة. فإذا كان الوحي يتلبس به، هل أحد رأى الوحي إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يره أحد على حقيقته إلا هو عليه الصلاة والسلام، ولم يرى أحد من الناس جبريل عليه السلام يعني من البشر إلا وهو على هيئة دحية من خليفة الكلبية رضي الله عنه وارضاه، أو على هيئة أعرابي شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. إذن هذا هو الوحي لغة. أما شرعا فهو ما يتنزل به الملك أو غيره، لأن حي الكلام دلوقتي من الوحي له عدة أشكال، ليس له شكل واحد، واعتقد ان في وحي الى غير الانبياء. طيب تعالى نبدا الحديث. يقول الامام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها قالت. يعني ما تتعب نفسك في كتابه الحديث كله، هنقسم الاحاديث او الحديث الى مقاطع، وكل مقطع نتكلم فيه اكتبه، لكن اسمع الحديث كله أولا. قال أو قالت أم المؤمنين عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان أفلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ أو امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإني يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. يعني هذا الحديث كما ترونه حديث طويل وله بقية نذكرها إن شاء الله إذا كان في الوقت اليوم بقية، لكن أنا أدرك أن الوقت لن يكفي لهذا الحديث اليوم، وسوف نأخذه على مرتين بإذن رب العالمين. الحديث نقف فقط مع بعض رواته وقفة يعني قصيرة. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هذا اسمه يحيى ابن عبد الله ابن بكير، مش يحيى بن بكير على طول، يبقى جد مين؟ بكير، وليس أبوه، إنما أبوه اسمه عبد الله. فلماذا نسب إلى بكير؟ نسب إليه لأن جده هذا كان أكرم من أبيه وكان أعلم من أبيه، تمام؟ ولذلك حتى احنا عندنا أبو زرعة، أبو زرعة هذا واحد من التابعين، فيقال أبو زرعة ابن جرير بن عبد الله، رغم أن أباه ليس جرير بن عبد الله، إنما الصحابي اللي هو جرير بن عبد الله هو جد، ولكن أبوه توفي في حياة أبيه يعني في حياة جده، والصحابي اللي هو سيدنا جرير أكرم من أبيه فنسب إليه، ولذلك يقال محمد بن عبد المطلب ولا يقال محمد بن عبد الله، يعني يقال في بعض الأوقات محمد بن عبد الله، نعم صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي تعرفه تقول محمد بن إيه؟ بن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان أعلم وأكرم وأشهر في العرب من عبد الله، والعرب كما سنرى في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كانت إذا أرادت أن تسفه رجلا نسبته إلى جد غير معروف، فكانوا يقولون ابن أبي كرشة للنبي صلى الله عليه وسلم تعييرا له بجد غير معروف من أجداده لأمه صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيعيبوا عليه يعني يقولون ابن أبي كرشة يعني لك جد غير معروف. في غزوة حنين كان عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الله، لم يقل أنا ابن عبد الله، لما قال أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان أكرم وأعلم. يحيى بن بكير هذا مصري، وهو أثبت الناس في الإمام المصري الذي حدث عنه هو الليث بن سعد الفهمي. الليث بن سعد هو إمام أهل مصر، وهذا الرجل كان فقهه كما يقولون أقوى من فقه الإمام مالك عليه رحمة الله، لكن ضيعه تلاميذته، هم الذين ضيعوه لأنهم لم يحفظوا عليه علمه ولم يدونوه، عكس الإمام أحمد عليه رحمة الله. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يكره أن يكتب، ولم يكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المسند، ولم يسمعه أحدا إلا أولاده فقط اللي هو فيه 700,000 حديث فقط، وأسمعه أولاده خلاص، إنما التلاميذ هم الذين كانوا يكتبون. ولذلك تجد مثلا الخلال جاب من الإمام أحمد العلل، الأثرم جاب من الإمام أحمد، أبو داود نقل سؤالات إلى الإمام أحمد، البرزعي غيرهم نقلوا عن الإمام أحمد إيه؟ كلامه عليه رحمة الله، لكن كلام الإمام أحمد رسائل، زي مسدد بن مسرهد الكوفي لما أرسل إلى الإمام أحمد وقال أرسل إلي وابعث إلي بعقيدة أهل السنة والجماعة، فأرسل إليه رسالة صغيرة مكتوب فيها أصول أهل السنة والجماعة لا أكثر ولا أقل. فالليث بن سعد أضاعه طلبته لأنهم لم يكتبوا وراءه. عن عقيل، عقيل هذا رجل روى عن ابن شهاب، وابن شهاب معروف أنه هو أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وطبعا هو من رهط بني زهرة، وهم رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عروة بن الزبير عن عائشة، أنا عايز أقف مع كلمة إيه؟ عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. أنت عارف أن دائما كانت المشكلة تحصل أن عروة بن الزبير هذا أثبت الناس في مين؟ في السيدة عائشة، اللي هو ابن أختها ليمين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. فكان عروة له ولد اسمه إيه؟ هشام، اللي هو هشام بن عروة، هو مش مذكور هنا لأن الراوي عن عروة هو مين؟ محمد ابن شهاب الزهري، ما هوش هشام. بس أنا ألحقت هذه المسألة هنا لأن الكلام يدور الآن أنهم يخطئون رواية هشام عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، قالوا أن الإمام مالك طعن في رواية هشام وقال أنه شيخ قد خرف واختلط. هليك معايا بقى إيه بحتة الشيخ لما يخرف وإيه اللي يحصل؟ يختلط. الطبيعي أن السن بيكبر، فلما السن بيكبر الذاكرة لا تكون كما إيه، ولذلك المحدث لا يحدث عنه إلا إذا كان له أمران، كتاب وحفظ في صدره، يعني كتاب يكتب فيه ثم صدره يضبط فيه ايضا. ما ينفعش ياخد من واحد ما بيحفظش غير على ايه؟ على نفسه بس. ليه؟ لان الصدر ممكن يخون، انما الكتاب هيروح مصحح له الايه؟ الخيانة التي خانها صدره له. فلما يكون في واحد مختلط نبص نشوف هو اختلط امتى. والذين يرغون عنه بعد الاختلاط نتركهم، والذين يرغون عنه قبل الاختلاط هم الذين نأخذ ايه؟ نأخذ منهم. الامام مالك عاب على هشام بن عروة انه لما دخل العراق حدث باحاديث منكرة عن ابيه. اللي حصل انه في اول مرة دخل العراق فقال له حدثنا، فقال حدثني ابي حدثتني عائشة قالت كذا. ساعة ما حدثني دي اكبر حاجة في العلم. وبعدين المرة الثانية قال حدثني ابي عن عائشة، يبقى كده برضو ثبت له الايه. في المرة الثالثة قال عن ابي عن عائشة. المرة الثالثة دي هي المشكلة، بس ما فيش ولا واحد في اللي بيطعنه في هشام بن عروة عارف هو حدث امتى فقال عن وحدث امتى فقال حدثنا. يبقى اللي بيطعن جاهل بالحديث اصلا. هم عايزين يشيلوا الاسناد، عايزين يشيلوا الاسناد ليه؟ حتى يقول في الدين من يريد ان يقول بقوله كيف شاء. الاسناد من خصوصيات هذه الامة، ولولا الاسناد لقال الناس في دين الله ما قال اليهود والنصارى في كتاب ربهم كالتوراة والانجيل. لان مفيش حد من الامم السابقة يملك اسنادا الى موسى والى عيسى عليه السلام، انما نحن نملك اسنادا الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، واسنادا موثقا ايضا. يعني عارفين من الضعيف من الايه؟ الثقة الذي يؤخذ عنه. طيب تعال لي هنا، مين اللي بيروي الحديث؟ ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبالسؤال بدء الوحي لو انت جيت تقوله يبقى كان قبل الايه؟ او ساعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ 40 سنة، مش كده؟ طب يبقى بدأ الوحي والسيدة عائشة لم تولد بعد، او كانت ولدت وكانت صغيرة، يبقى كيف تروي هذا الحديث؟ النقطة دي في بعض الاوقات يطعن بها بعض المبتدعة في دين الله. ده اسمه مرسل الصحابة. اسمه مرسل الايه؟ الصحابة. يعني ايه مرسل الصحابة؟ هو كلمة المرسل في الحديث معناها الذي رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده عند العلماء ضعيف، لان لازم يبقى في واسطه بينك وبين مين؟ وبين النبي. التابعي ده اللي راى الصحابي ولم يرى مين؟ ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي لما يرسل، لان تحقق عندنا ان هناك احاديث رواها ابو هريره وقد حصلت قبل اسلامه، فدي واحد. وابن عباس يروي احاديث حدثت قبل ولادته. طب ازاي؟ واهل العلم يقبلون هذا الكلام. قالوا لأن الصحابي إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الضروري أنه نقل عن صحابي آخر، لأنه إذا روى عن تابعي لابد أن يبين. ساعات نلاقي قال أبو هريرة قال كعب الأحبار، يبقى الصحابي روى عن تابعي مفيش مشكلة، بس لازم إيه اللي يحصل؟ الصحابي يبين أنه روى عن مين؟ إنما ما ينفعش يكون الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد روى عن تابعي. انما لو التابعي روى عن تابعي وقال انا رويت عن ثقه، نقول له لا، هو ثقه عندك لكن مش ثقه ايه؟ مش ثقه عندي انا. ماشي، ممكن يكون ثقه عندك انت لكن مش ثقه عندي انا، عندي انا يعني كمحدثين. انما الصحابي، الصحابه كلهم ايه؟ عدود، ما حدش يعرف يطعن فيهم لا من قريب ولا ايه؟ ولا من بعيد. يبقى كده السيده عائشه ما ترويه هذا من مراسيل الصحابه، وهو مقبول عند جمهور اهل العلم. ولو فرضنا انها لم تحضر هذه الحادثه، كانت زوجا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تنزل عليه الايه؟ فقد يكون النبي عليه الصلاه والسلام قد حدثها بهذا. لكن ده غير مذكور هنا. ليه غير مذكور؟ لانها لم تقل حدثني رسول الله، انما قالت اول ما بدأ به ودخلت على طول. يبقى كده ممكن يكون ابو بكر، ممكن يكون اي واحدة من امهات المؤمنين، ممكن يكون اي حد من الصحابة حدث ام المؤمنين عائشة بهذا الايه؟ بهذا الحديث، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به احدا من الصحابة فاذا بها ايه؟ تحفظه، وكانت من احفظ الناس رضوان الله عليها، وهي حبيبة رسول الله في الدنيا والاخرة، وهي ام المؤمنين التي ابتلينا بها. تقول ام المؤمنين عائشة، هذا هو الجزء الاول من الحديث، من يريد الكتاب. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. القاعدة الأولى في هذا الأمر. تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. من عند أهل اللغة تفيد ليه تبعيض. خلاص أنا رأيت رجلا من الناس. أنا شفت الناس كلهم. أنا شفت واحد من الناس. بشفت بعض الناس. أكلت جزءا من الرغيف. يبقى أكلت بعض الرغيف ولا أكلت الرغيف كله. فيقولون أنها تفيد التبعيض يعني التكذيب. فكأنها تقول أول قسم من أقسام الوحي بدأ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم كان هو الرؤيا له الصالح. وقد تكون للكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت له صور الوحي كلها. مثلا نتكلم الآن عن صور الوحي. يبقى إذن ده من فصاحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الله من بلاغتها. وقد كانت والله أفصح الناس من بعد رسول الله ومن بعد أبي بكر. مين بقى اللي كان أفصح من بعد أم المؤمنين عائشة؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. كان أيضا من أفصح العرب لأنه عبشمي قرشي والقرآن نزل بهذه اللهجة القرشية. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. أنا عايز تحفظ كده أن كل أمر عظيم لا بد أن يكون له مقدمات ولا بد أن يكون له إرهاصات. النبي عليه الصلاة والسلام حيحمل الآن الرسالة التي يبلغها للناس وسوف يرى ملكا من الملائكة. هذا الملك عظيم الخلقة كما سنقول الآن. فيبقى إذن لابد أن يكون هناك مقدمات أو إرهاصات وده حيفيدك في حياتك العملية. ربنا سبحانه وتعالى حتى يعد النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أول حاجة بيديله الرؤية الصالحة. اثنين كان عليه الصلاة والسلام يمشي فالحجر والشجر يسلم عليه. حتى قال في حديث واثلة وهو عند مسلم في أول كتاب الفضائل من صحيحه قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة إني لا أعرفه الآن كان يقول السلام عليك يا رسول الله. حلو. اثنين أو ثلاثة إنه عليه الصلاة والسلام في الرحلات التجارية كانت السحابة تظل ولا تتركه عليه الصلاة والسلام. يبقى كده في إرهاصات أو مقدمات نفسية. ليه؟ لأنه حيشيل أمر عظيم وسيحمل أمرا عظيما تنور به الجبال. إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلا. فهذا القول الثقيل لابد أن يكون له إعداد كبير منذ البداية. حيفيدنا في حياتنا العملية إزاي؟ يقول سفيان الثوري كان الرجل إذا طلب العلم تعبد 20 سنة ثم طلب العلم. تعبد 20 سنة يعني لما كان واحد يتوسم في ابنه أنه ذكي كان يجيب الطفل الصغير ده يعلمه العبادة وهو صغير. ولذلك لما تقرأ قصة علي بن الفضيل بن عياض علي هذا كان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم لم يبلغ مبلغ الرجال. غلام صغير عنده 9 سنين 8 سنين كان 7 سنوات فكان يصلي من الليل حتى يبكي فغلب عليه البكاء فقالت أمه له يا بني إنك صغير وقال أبوه له يا بني إنك صغير فقال يا أبتي إني رأيت أمي تشعل النار بصغار الحطب قبل كبارها وإني أخشى أن يبدأ الله يوم القيامة وقود النار بالصغار قبل الكبار. ده كان أديه صغير ويقول هذا الكلام حتى مات وهو صغير رحمه الله. يبقى بيتعبد 20 سنة ولذلك لما يروح يتعلم العلم حيكون إمام دون شك. ليه؟ لأنه تعبد لله عز وجل. يبقى ما ينفعش تاخذ واحد من الدار للنار هيفشل على طول. علشان تخلي واحد يقاتل في معركة من المعارك لابد من التدريب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا. حديث البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر في بني أو من المسجد وحتى بني ذريق. يعني كان بيعمل مسابقات ما بين الصحابة ويعطي على هذا الجوائز عليه الصلاة والسلام وهم صغار حتى يجهزهم للإيه؟ للمعارك. والعرب حتى تجهز الولد لأن يكون شاعرا كانت تلقي به في البابين. مش مشكلة عنده المهم أنه يطلع كويس ويطلع عبقري في اللغة فكانوا يبعثونه إلى البابين. كذلك في العبادة لما تحب تتعبد لله عز وجل ما تجريش تصلي أول ركعتين بسورتين كبار. لا لازم تبدأ الأول بإيه؟ بركعتين خفيفتين لأنك هتبدأ أمر عظيم بعد هذا. يبقى دي مقدمة نفسية لطيفة انك بتوقظ نفسك بهاتين الركعتين وكل مرة تزيد 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 وهكذا. انما مش معنى كده بقى ايه انك انت لما تيجي تبطل منكر تقول انا هبطله بالتدريج. لا المنكر يتبطل على طول. في التدريج ده لما يكون اصل اصيل في بلد الكفار مش في بلد المسلمين، لان مثلا الكفار لم يكن احدهم يعلم بحرمه الخمر، فربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر عليه على درجات، مش مره واحده لهم الخمر حرام، ولو قال هذا كما قالت ام المؤمنين عائشه في الصحيح لقال الناس والله لا نترك الخمر ابدا، انما انت مسلم وعارف حرمه الخمر ولا لا، فما تقولش انا هنبطل عليه على درجات. عارف قصه الرجل اللي سافر بره وكان عنده كلب بيربيه جماعه المترفين، فبعت الكلب عند واحد صاحبه قال له انا مسافر انا ومراتي ومش راضيين يعدوا الكلب في المطار فخليه عندك، فبعت له جواب قال له الكلب مات، فكان الكلب غالي قوي عند مراته، فمراته اصيبت بصدمه، فقال له يا اخي لما تيجي بعد كده يعني تخبرني بشيء من هذا خلي فيه نوع من انواع التدريب. قال له ازاي يعني؟ قال له ابعت لي مثلا الكلب عمل حادثه، الكلب تعبان، الكلب مات، في الجواب الثالث خلاص الكلب نزل يلعب في الشارع بتاع، قال له ماشي خلاص. تاني جواب على طول بعت له قال له ايه؟ امك نزلت تلعب في الشارع. صلى على رسول الله. فالتدرج في العباده ماشي انك تتدرج في العباده، لكن التدرج في تحريم المنكر على نفسك هذا غير ايه؟ غير جائز. يبقى كده ده نوع من انواع الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال الان فقل اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. كلمه الوحي ده احنا قلنا هي الاعلام في ايه؟ في خفاء. الوحي له انواع. قبل ما اجيب لك الصور نشوف ايه هي الانواع. وحي ارشاد والهام. وحي ارشاد والهام. وحي الارشاد والالهام ده كقول الله تبارك وتعالى في سوره النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ايه؟ هو في سيدنا جبريل نزل على النحل؟ لا، انما ده وحي ايه؟ وحي ارشاد. وهذا الوحي قد تراه في كثير من الامم اللي هي المخلوقات يعني. فالصبي يلتقط الثدي بغير ارشاد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى علمه هذا. والسمك لا يخرج من الماء بغير ارشاد، لان ربنا سبحانه وتعالى علمه هذا واوحى اليه بايه؟ بهذا. يبقى خلاص دي ايه؟ ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى اسمه وحي الايه؟ وحي الارشاد. اما الوحي الثاني فهو ما يقذفه الله عز وجل في القلوب. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي امامه الباهلي وعن عبد الله بن مسعود عن غيره ان روح القدس نفث في روعي. يبقى ده القي في القلب. كما كان عمر رضي الله عنه وارضاه وكما كان عثمان. يعني سيدنا عمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر وعن ابي هريره قد كان في الامم قبلكم محدثون فإياكم في امتي فعمر. في روايه البخاري قد كان في بني اسرائيل رجال يحدثون من غير ان يكونوا انبياء فإياكم في امتي فإيه فعمر. زي برضه القصه الشهيره وهي قصه ابي بكر لما اراد ان يكتب الخليفه من بعده فكان الكاتب له هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا ابو بكر قال وارى ان تكون الخلافه من بعدي في فاغمي عليه. فلما افاق قال يا عثمان من كتب؟ قال عمر. قال اوحي بعد رسول الله؟ فاعتبر ان المساله دي مساله ايه؟ وده شيء القاه الله عز وجل في القلب. وكذلك الوحي بواسطه الملك اللي هو بواسطه سيدنا مين؟ جبريل عليه السلام. ده النوع الثالث من الوحي. لكن هناك اشكال للوحي وصور للوحي. اولها الرؤيه الصالحه. تعال نقف مع الرؤية شوية. احنا يعني محتاجين ان احنا نقف مع كل كلمة في الحديث، كما قلت لك الاحاديث الطوال عادة بيكون فيها فوائد. الرؤية الصالحة هي التي لا أبغاص فيها، يعني ما فيهاش اخلاص. لما قال جماعة الهمة بتوع ملك مصر لما رأى سبع مقالات من سمان يأكلهن سبع مقالات ماذا قالوا له؟ قالوا أبغاص أحلام كوابيس. لكن لا طبعا ما كانتش كوابيس. فالرؤية الصالحة هي رؤية واحدة. الأول ماذا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرى جبريل عليه السلام في حديث مرسل، وده له ما يتقوى به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأجيال في منطقة الحد ذات اسمها منطقة أجيال. كان يرى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض فيقول جبريل جبريل، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيخاف منه فيفر بين الناس، فإذا ما فر بين الناس وخلص منهم عاد فرأى جبريل عليه السلام تارة أخرى يقول يا محمد جبريل جبريل. يبقى كده إيه؟ رأى جبريل عليه السلام. ليه؟ لأنه هيشوفه بعد شوية على الحقيقة. فلازم الأول يكون في نوع من أنواع التدريب زي ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. أول ما حصل النبوة والرسالة قال وألقي ما في يدك، مش كده؟ ألقى العصا، ألقى العصا، تحولت إلى إيه؟ لأنه لو كان ألقى العصا أمام فرعون ولم يكن قد رآها تحولت إلى حية ولا ثعبان، كان حيجري مع اللي بيجري وكان حيفضح، يبقى أنت من تشنب. إنما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجهزه، فماذا حصل؟ ألقى العصا فتحولت إلى ثعبان، فلما تحولت في المرة الثانية والثالثة إلى ثعبان، مرة أمام فرعون ومرة أمام فرعون والسحرة، في المرة الثالثة إيه اللي حصل؟ وقف موسى عليه السلام ثابتا لا يتحرك، وهم إيه؟ لأنه ألف الأمر وجهز منذ الإيه؟ منذ البداية. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية وعلى صورته الحقيقية التي ستأتي بعد قليل. لكن حتة الرؤية، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ده حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث أبي قتادة إن لم أكن وهم. وفي بعض الروايات أنه جزء من 76 جزءا من النبوة، وفي بعض أكثر وأقل. خلينا في الجزء الأكثر وهو ما عليه معظم الرواة أنه جزء من 46 جزءا من الإيه؟ من النبوة. هذا الكلام أخذه الصوفية وقالوا هو لنا، لأن أنت عارف القوم يسيرون بالإيه؟ بالرؤية، الرؤية هي اللي ماشيهم، وشرط الرؤية الصحيحة عندهم أن ينام المرء بغير غطاء، إنه لو غطى عندهم يبقى الرؤية غير صالحة، لازم ينام من غير غطاء عشان الشيطان يعمل عملية. فماذا يحصل؟ يقول لك أنتم تشوفون الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. هلوا خد بالك، هم عندهم كلام كده ايه، فهم للدين من الشمال اليمين ازاي؟ عارف انت يقول لك يجوز عصيان الامر لتعظيم المأمور. قال لك حلو معايا بقى في الكلام ده عشان افهمك بيتقال ازاي. يعني مثلا يقول لك ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم الم يكن قد قال لابي بكر تقدم للصلاه، فقال ابو بكر لا يتقدم ابن ابي قحافه على رسول الله؟ يبقى عصى الامر ولا ما عصاهوش؟ تعظيما لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. حلو، فيجي يقول لك ايه، عشان كده لما يقول لك النبي يقول اللهم صل على محمد اعصف، وقل اللهم صل على سيدنا محمد. قال طب الصحابه عصف ديت ولا ماشوا عليها؟ ماشوا عليها وقالوا اللهم صل على محمد، ما عادش يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعملها قضيه كبيره. يقول لك انتوا اللي تافهين، انت اللي تافه، انت اللي فتحت قضيه لازم ارد عليك فيها. يعني انا ما تجيش ايه، ما تجيش انت تفتح القضيه مش عايزني ارد عليك، لا انا لازم ارد عليك واجيبك واوقفك عند حد. فيجي يقول ايه، انا رايت رؤيا في المنام وحدثني قلبي عن ربي. لا، شوف يا شيخ، اليد فيها كم اصبع؟ 5. فاذا ذهبت اصابع 4 وبقي 1، يبقى بقي جزء من اليد ولا بقت اليد كلها؟ جزء من اليد. هل الجزء يقوم مقام الكل؟ اه، يبقى كده ما ينفعش ان انا اقول ايه، ان انا اقول ان ينفع ان يكون في ايه، ان يكون في رؤية تعيض عن النبوة لكنها تشبه النبوة في شيء واحد. ما هو؟ انها بشارة ونذارة. لانك انت لما تيجي تشوف الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة تكون للعبد المؤمن يبشره الله بشيء او يحذره من شيء، وكذلك النبوة فيها انذار وتحذير وتبشير، صح؟ يبقى ده وجه الشبه بين النبوة والايه؟ والرؤية. لكن ده بقي جزء واحد. ولذلك الاعتصام بيروي فيه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن الخليفة المنصور قد رأى رؤية في نومه، وهو أن القاضي شريك بن عبد الله، احنا عندنا اثنين شريك من الرواة، شريك بن أبي نمر وده من رواة البخاري، ده ما عندناش مشكلة فيه. الثاني اللي هو شريك بن عبد الله، وهذا تولى القضاء، فلما تولى القضاء كان يهم، يعني بيجي له وهم لانه انشغل بالايه؟ بالقضاء. وده روى عنه الامام احمد وحديثه حسن. فالقاضي شريك لما دخل على الخليفه قال الخليفه ائتوني بالسيف والمطع، المطع ده اللي هو الايه؟ الحته اللي هيتلف فيها بعد ما يموت، وكانت من جلد علشان الدم لا يقع على الايه؟ على الارض. فلما راى الخليفه القاضي بهذا الشكل وامر بالسيف والمطع وأمر السياف أن يأتي ليقطع رقبته، فقال القاضي الشريف ما تريد؟ قال رأيت في نومي أنك تمشي على بساطي ولا تنظر إلي، تمشي على السجاد بتاعي كده وما بتبصليش. قال فسألت معبرا، واحد من اللي بيفسروا ان كنتم للرؤية ايه تعبرون، خد بالك تعبير الرؤية ممكن تعبر وتعبر، دي صح ودي صح. فقال لي هذا المعبر للرؤية انه يضمر لك معصية، يعني يخفي في ضميره معصية ويظهر لك طاعة. قال يا أمير المؤمنين لست بإبراهيم الخليل وليس معبرك بيوسف الصديق، ومنذ متى يا أمير المؤمنين تقطع رقاب المسلمين وتستحل بالرؤى؟ فاستحى الخليفة منه أو استحي الخليفة منه وعفى عنه وتركه. إذا الرؤية دي لا تقدم ولا إيه ولا تؤخر، خاصة إن الرؤية مش متطلبة الحقوق الحصول الآن، يعني مش لازم تتحقق الآن. يعني سيدنا يوسف عليه السلام رأى الرؤية وهو طفل صغير في بيت أبيه، وتحققت بعد عشرات السنوات لما صار ملكا على مصر، بعدما دخل السجن وراح قصر العزيز وقبلها ألقي في البئر وبينهما بيع بيع العزيز، ده في فترة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لما سيد عمر اعترض قال هل أخبرتك أني سأدخل المسجد في عامي هذا؟ أنا قلت لك هدخل السنة دي. يبقى الرؤية مش لازم تتحقق الآن، ممكن تتحقق بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 60 سنة، بعد لسه ما تموت. وبعدين افهم حاجة، رؤيا الأنبياء وحي لأنهم تنام عيونهم ولا تنام إيه؟ إنما أنت عينك وقلبك بيناموا، حطيت نفسك خلاص مكان الأنبياء؟ لا. ثم الرؤية لابد لها من رمز، لازم يكون في رمز في النص، لأن الدكاكين اللي مفتوحة لتفسير الرؤى دي يعني دكاكين ضلال كلها. واحد نام شاف ابوه جاله في النوم ضربه قلمين، لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤيا، الرؤيا رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا فيما يراه الناس، وفي بعض الناس والحلم من الشيطان. طيب تعال شوف رؤيا من الرحمن دي بيبان بشرات، انها بتكون مع النور وليست في الظلمه، انك بتقوم مستريح النفس مش مشاكل. شوف حاجه حلوه كده تعتمد على الرمزيه، زي سبع بقرات سمان، ها مش كده، وسبع سنبلات الخضر، ها يبقى فيه رمز اهو. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس يعرضون علي وعليهم ايه قمص، يعني قميص وقميص، فمنهم من بلغ قميصه الى الثدين ومنهم من بلغ قميصه كذا، فرايت عمر قميصه يجرجر في الارض. وده دليل ان مش لازم الرمز يكون موافق للسن، لان جرجره الثوب في الارض هذا ليس من السن، المهم ان هو يكون رمز وخلاص. قال فماذا اولته يا رسول الله؟ قال ليه الدين، مش كده؟ ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عمر فضلته قال ليه العلم، تمام. فمثلا انت لو شفت وانت نايم ان الناس بتشيلك على نعش، مش معناه ان انت هتموت وهتدفن، لا يبقى انت كده خلاص لا تفهم شيئا في الرؤيا. امال ايه النعش ده؟ معناه ان الناس سيرفعونك وانك ستكون في مكان مرتفع، مش انك هتموت، لا لما تموت يجيبوك وانت بتتجوز، ماشي؟ شوف نفسك وانت بتتجوز وبتتزفت، يبقى انت كده ايه؟ واذا النفوس زوجت. وخد بالك مش كل الرؤى ممكن تكون صحيحه، يعني ممكن تكون الرؤى جات لك كده خلاص ولم تتحقق ولا تزيد ولا ايه؟ عارف انت يعني الجزء الثالث ده جزء مما يراه الناس. يعني واحد مثلا ضاع منه كوره، فطول الليل هيحلم ان هو ايه؟ بيدور على ايه؟ ولقى كوره، مره يلاقيها عند اخوه، مره يلاقيها عند اخته، مره ده الاوقات الصغيره بيبقى مشغول بامتحان، يقول لك انا شفت النهارده الامتحان جه صعب، طب ما انت عندك امتحان. في واحد راح للشيخ فبيقول له انا عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له ايه؟ قال له كل 2 كيلو فسيخ. راح كان الفسيخ بس البطل نام طول الليل يحلم ان هو ايه؟ عطشان عايز يشرب. فراح قال له انا قلت لك انا عايز احلم بالنبي مش عايز احلم ان انا ايه؟ قال له يا ابني انا حبيتك احلمك ان ايه؟ ان من ينشغل بشيء يراه، فانت لما تكون منشغل بشيء تراه. خلاص؟ عارف صاحبنا اللي هو كان بيتجول على نفسه، فراح لواحد قال له بص انت قبل ما تنام تبص على الحيطه هتشوف ايه؟ قال له هشوف خيال، قال له تضربه بالشبشب وتنام. يروح راجل كل يوم قبل ما ينام يبص يلاقي ايه خيال، يروح ايه؟ ضرب. راح كده مع جماعه في سفر ففندق نايمين، فاستنى لحد ما ناموا وقعد النور كده بالراحه وشاف كان لسه هيضرب واحد، قام قال له ايه؟ في ايه يا عم؟ قال له انا هنقول لك السر، والله الحكايه كذا 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 كذا. قال له يا راجل بلاش خرافات ولا نام الرأس بيحنا بقى نلاقي ايه كلمة، فعايز يعلم على الكلمة فيعمل ايه تبول عليه، قال لا دي هتنشف يبقى اعمل ايه قام بقى وعينك ما تشوف المنمور. فالرؤى دائما كما قلت لك يجب ان تعتمد على الرمزية وما تدورش على حاجة اللي انت منشغل بيها طول اليوم، لا دور على حاجة تكون مش في ذهنك اصلا. وبالمناسبة صلاة الاستخارة مش لازم تشوف فيها رؤية، بل ان الاكد ان تقوم وصدرك منشرح الى امر، مش لازم تشوف ايه رؤية، لان في كثير من الناس بيقول لك ان لازم ايه لازم انا اشوف الايه لازم اشوف رؤية لا. طيب قال اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، هذا تقييد من ام المؤمنين عائشة، الرؤية الصالحة في الايه في النوم. ارفع عند الحتة دي شوية. ام المؤمنين عائشة من صفحتها وبلاغتها انها قالت في النوم، لان الرؤية لا تكون الا في الايه، ما فيش حد يرى رؤية وهو مستيقظ ابدا. احنا عايزين بس نعرف يعني ايه كلمة رؤية. قالوا الرؤية افكار يبعث الله بها الى النائم كما يبعث الى الافكار كما يبعث الى اليقظان بالافكار. لما تكون نائم في بعض مجموعة افكار تأتي اليك وانت نائم، والهامات تأتيك وانت نائم، من الذي يرسلها؟ الله عز وجل. واحترز العلماء بشرط فقالوا فان كانت بحضرة الملك تكون صالحة، فإن كانت بحضرة الشيطان فلا تكون إيه صالحة. طبعا عالم الرؤى ده عالم لا يعلمه إلا الله، دماغك بتروح ما نعرفش، ممكن واحد يطلع يشوف ناس ماتوا من 70 سنة من 80 سنة، شاف ناس لم تخلق بعد، شاف واحد مسافر في بلد أخرى، فالله أعلم بهذا الأمر. لكن الرؤية لا تكون إلا في الإيه إلا في النوم. يبقى اللي يقول لك أنا غمضت كده فشفت النبي صلى الله عليه وسلم، موضع الشيطان في رأسه، اضربه بعراجين النخل كما كان عمر يضرب المبتدعة بعراجين النخل لحد ما طلع الشيطان من إيه؟ لأن الرؤية في اليقظة دي صعب، هذه لا يقولها إلا أحمق. إزاي الرؤية الصالحة في النوم، لكن الإنسان هو مستيقظ بيشوف يبقى سكران على طول، أو يكون أحمق، أو يكون نايم وهو مش حاسس، هذا ما تعرف عليه الناس. فقيلت أم المؤمنين عائشة رؤيا صالحة ليه في النوم، قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح اللي هو نور الصبح في توقيت الضحى، لأن توقيت الضحى هذا هو التوقيت الأظهر بين التوقيتات كلها، ولذلك الناس يعملون ساعة الضحى. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل ده هو ابن الايه ابن النخل خلاص. فيجي وقت كده الشمس تشتد على الرمال، فلما تشتد على الرمال الجمل الصغير لسه رجليه ايه ما خدتش، او الحفر بتاعه ما خدش على الايه على الرمل، فبص تلاقيه عمال يرفع رجله ويحط رجله، الجمل الكبير خلاص رجليه الجلد بتاعه مات، فيقوم يحط الايه يحط رجله ويشيل رجله وما يحطش قوي، انما الثاني عشان لسه جديد في المشي فيقوم يحط رجله ويشيلها، زي ما يكون واحد لسه بيشتغل مثلا في حاجه سخنه قريب، لكن بعد 20 30 يوم خلاص ايده وجلده نفسه بايه بيموت وما بيحسش بحاجه بعد كده. في هذا التوقيت الذي يخرج الناس فيه للعمل هي صلاه الاوابين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فكان عليه الصلاه والسلام لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يشوفها زي ما ايه زي ما وقعت بالضبط دون ان يكون هناك اي ايه اي اقراص او اي كوابيس او اي نوع من انواع تكذيب الرؤية بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. قالت ثم حبب اليه الخلاء، هي في رواية ثانية بس في كلمة فلق الصبح ان هي جاءت مثل فرق الصبح بالراء، يعني ممكن تيجي باللام وممكن تيجي بالايه بالراء، كلاهما صحيح. قالت ثم حبب إليه الخلاء، انتبه جيدا لأن هذه الفائدة فائدة عظيمة، هذه ليست من كيسي وإنما هي من كيسي أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ الله منهم من كان على قيد الحياة وفقه للخير والصواب. بلغ دائما أن النقص في الطبيعة أصل كامل، ومهما قلت فلن توفي الأمر حقه، إن أنت بشر والبشر يخطئون وإيه وينسون. قالت فكانت أو قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الإيه؟ مش هو الحب، إنما ألقي في نفسه محبة هذا الإيه؟ هذا القلام. أنا عايزك بقى تقعد تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية خلصت كده؟ لا، وبعدين عقد فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ حلو كده؟ تمسك الجزء الثاني من الحديث عشان تكتمل المعلومة. قالت: فكان يخلو بغار حراء. نضرب بقى المثل اللي احنا عايزينه. في ساعات كده تبص فيها نفسك ايه؟ منشرحة. انا عايز اصوم بكرة. حلو؟ فتقوم تصوم. تيجي مرة ثانية ما تصومش. صح؟ مش كده؟ ليه؟ لانك قطعت نفسك. ولذلك بقى ترجع للآية. الرسول صلى الله عليه وسلم الاول حبب اليه الخلاء فخلى، ما استناش. فقالوا: اذا رايت الامر قد حبب اليك وهو شاق على نفسك فاسرع اليه ولا تتركه حتى لا يحول الله بينك وبين قلبك. النهارده انا في نفسي اهو قيام الليل وعايز اصلي قيام الليل ونفسي منشرحه، ما اقولش طب بس ايه اريح دلوقتي، طب بس هقوم كمان ساعه، يحول الله بينك وبين قلبك لو اتاخرت. يعني كان من واحد كان بيصوم صيام تطوع ثم فطر نفسه من اجل نفسه ومن اجل شهوته، فماذا حصل؟ ترك الصيام بالكليه، لان الله حال بينه وبين المعصيه او بينه وبين الطاعه لما ايه؟ لما اطاع امر نفسه والعياذ بالله. ولذلك من المهم ان كل امر غير مرغوب في نفسك وهو حلال مباح شرعا ان تذهب اليه حتى لو كان شاقا على النفس. فخير الأشياء ما أكرهت النفس عليه وهو حلال. كتب عليكم الإيه؟ القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ ارجع بقى لمين؟ لابن عمر. ابن عمر في مكة في موسم الحج، وهو في موسم الحج قال: أريد سمكة. اشتهى السمك، فلما اشتهى السمك قال ابنه: فاحتلنا حتى جئنا له بهذه السمك. رجل كبير ولسه في حاجة. فكان ابن عمر قد نام، فلما جاءوا له بالسمك بعد لأي وتعب فأعطوه السمكة، فقال: ردوها إن ابن عمر قد هواها. لأني إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لا مش عايزه. فمهم جدا إنك تعطي هوى نفسك ولو كان هذا الهوى فيه مصلحة نفسك إلا ما كان مصلحة تعبدية. نقول تاني: الهوى شر إله تحت أديم السماء عبد من دون الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الشرك الخفي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس أو انتكس، وإذا شيك فلا إيه؟ انتقش، يعني فلا خرجت الإيه؟ الشوكة بالمنقاش اللي هو الملقاط يعني بيده عليه، لأن الهوى تمكن منه حتى صار يحب ويوالي ويعادي من أجل هذه الأشياء: عبد السيجارة بقى وعبد التلفزيون وعبد المخدرات وعبد القمور وعبد النساء وعبد الزنا، كل هؤلاء موجودون الآن في حياتهم. الهوى بتاعه لا يخالفه، ولذا قال الناس في بعض الإسرائيليات: من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه أفرق الشيطان من إيه؟ من ظله. يعني شوف الشيطان اللي عمال يترصد لك ليل نهار، لما تخالف هواك يوم يخاف من خيالك. تعال نضرب مثال: في واحد من السلاطين اسمه السلطان محمود ابن سبكتكين، وذا كان اسمه السلطان محمود الغازي من كثرة ما كان يغزو. لما كان الإسلام في العراق وفي الشام في تراجع، كان هذا الرجل في بلاد الهند وكان الإسلام قويا هناك، ودي من المآسي التي نعيشها في زماننا، إن كان زمان الإسلام يبقى ضعيف في حتة وقوي في حتة تانية، إنما النهاردة في حالة ضعف عام خالص. يعني كان الأول في واحد يوصف حاجة مغولك، انما هنا هتجيب له مين؟ مش هتجيب له حد خالص، كلهم على قلب رجل واحد في اضعاف هذا الدين، كلهم بلا استثناء. فالسلطان محمود بن سبكتكين هذا دخل عليه رجل من عامته، لانه كان عادلا عليه رحمه الله، كان رجل عادل. فلما دخل عليه قال: ما شانك؟ قال: ان رجلا يزني كل يوم بامراتي امام عيني. قال: ويحك، وكيف هذا؟ رجل في مملكة ورجل آخر يزنى بامرأته وهذا رجل من الصالحين فيما نحسب عند الله عز وجل ولا نزكيه على ربه؟ قال فمن هو؟ قال له ابن أختك يا أيها السلطان. ابن أختك مستغل إن أنت الملك فعشق زوجتي ففي كل يوم يأتي ليغتصبها أمامي. قال فإذا جاءك فأبلغني. في يوم من الأيام بالليل جاء السلطان فوجده مستأثرا بعد ثلاث أيام. فلما جاء السلطان ذهب فقال هل هو بالداخل؟ قال نعم. قال أطفئ السراج أطفئ النور. فلما أطفأ السراج قال السلطان أشعل. فوجد ابن أخته هذا مقتولا يعني السلطان قتل. قال ريحك ايتني بشربة ماء شوية مية بس. فآتاه بشربة الماء فشربها. فقال أسألك عن أمري لما أطفأت السراج؟ قال ريحك إنه ابن أختي وهواي أني لا أقتله وهواي أني لا أقتله. عشان كده قال وقتل عشان كده قصة في البقرة لما عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله عز وجل سورة البقرة فربنا سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند يعني في رواية ابن عباس أنهم دخلوا فألقيت عليهم الظلمة فراح الرجل يقتل أخاه وابن عمه وأباه لأن لو شايفوا إيه اللي هيحصل مش هيقتل. حتى دعا موسى وجأر إلى الله بالدعاء فارتفعت الظلمة وجاء النور ولم تعمل السيوف لأن الله سبحانه وتعالى قبل دعاء موسى عليه السلام. بس الشاهد في حتة الظلم. قال وأما الماء قال فإني أقسمت بالله ألا أشرب ماء ولا آكل طعاما حتى أقتل هذا. عشان كده قلت لك هات لي شوية شوية مية. فشوف مخالفة الهوى وصلت إلى أي درجة وإلى أي مقام لدرجة أنه امتنع عن شرب الماء لدرجة أنه قتل ابن أخته. لما؟ لأنه رجل يريد إقرار الشرع. الشرع غير محبوب إلى الناس. وفي واحد في الدنيا يجيب حاله واحد يقول له خذ سكينة وروح اقتل ابني هيقول له ابني ايه يا عم انت بتقول صح ولا مش صح؟ ومع ذلك قال الله عز وجل لابراهيم عليه السلام اذهب فاذبح ابنك وهو شيخ كبير رزق الولد على الكبر. فلما اخذ السكين وذهب للشاب الذي تعلوه نضارة الشباب وتظهر في وجهه ماذا قال؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. ده قمة مخالفة الهوى وقمة انك تجعل الهوى في الارض انك بتخالف بتخالف الهوى. نحن حينما اتبعنا الهوى ايه اللي حصل؟ هوينا. وما سمي الهوى بالهوى الا من الا من الهوان. يبقى ترجع الى الاصل الذي تحدثنا فيه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لان العباده تحيي يعني الشيخ قلب مش بتحيي الجسد انما القلب اذا كان فيه حياه ففيه حياه الجسد وفيه حياه الناس. انما القلوب الميته هذه قبور تمشي لاصحابها والعياذ بالله. وهذه يعني من الابتلاءات التي ابتلي بها هذا الدين ان المسلمين قلوبهم ماتت والعياذ بالله. انما الميت ميت ميت الاحياء كما يقول المتنبي وهو حكيم الشعراء كما قال الناس. قالت ام المؤمنين عائشه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. في رواية ثانية فيتحنث فيه سواء كان التحنث بالفاء اللي هي المنقوطة أو بالثاء اللي هي المثلثة اللي هي ثلاث نقاط يعني. فهي التعبد على ملة إبراهيم عليه السلام. إزاي؟ كان بيركع كان بيصلي كان بيسجد لا يدري أحد هذه العبادة ولا نجزم بقول فيها. ما حدش فينا يقدر يجزم بقول فيه لان عباده ابراهيم عليه السلام كان ابراهيم عليه السلام هو الذي يعرفه. والعباده التي كان يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به اللي هي قبل الرساله. ليه؟ لانه غير مكلف لانه يبلغ به. انما في الرساله لم يحكم شيء. ثم انه لو بلغ به ممكن واحد تطلع في دماغه ويقول لك انا ابدا رساله هطلع او قبل يعني هتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فاعمل كما كان يفعل قبل الرساله. لا هذا غير جائز. انت مطالب دائما بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد لان قول رسول الله تشريع وفعل رسول الله تشريع، وسكوت رسول الله أيضا تشريع صلى الله عليه وسلم، كل ما يختص به صلى الله عليه وسلم. لكن إمتى؟ بعد الإيه؟ بعد الرسالة، وليس قبل الإيه؟ وليس قبل الرسالة. وإن كان أقر شيئا قبل الرسالة يبقى يقر بعد الرسالة، يعني مثلا أقر حلف الفروض عليه الصلاة والسلام يبقى يقر، لكن أقره وهو نبي ولا هو غير نبي؟ وهو نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لأنه أعلم الناس بالسنة عليه الصلاة والسلام. حس ده إيه؟ فكان يخلو بغار حراء. حراء ده تقريبا كده في الناحية الشمالية الغربية من مكة، عشان تطلع له في 30 كيلو تقريبا حاجة زي كده. بس اللي انت محتاج تقف معه هو صعوبة مسألة الخلو وصعوبة مسألة العزلة، انك تكون في وسط الناس وفجأة كده تسيبهم وتختلي، هو ده معناه ايه؟ هل فيه مصلحة للنفس؟ شوف ابن القيم يقول لك ايه، وشوقاه الى البدايات. فاكر انت اول ما التزمت عايز حد يديك سيف عشان تروح تجاهد في سبيل الله، عايز طول اليوم صلاة، بعد ما اعتدت الامر ايه اللي حصل؟ قسى القلب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمل. فإيه اللي حصل؟ قتل قلوبهم. ليه؟ لأنهم بينظروا إلى الشرع لأنه مجرد تحصيل بس. تبص تلاقي طالب العلم من دول ممكن يتسمع لك 20 متن، ده إذا أصلا كان في حد بيسمع متون، يعني لما بحفظ المتون صعب، ده بيقولوا كلام ده بتاع السعودية، أنا مش فاهمين حاجة يا عم. ها؟ لا 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 لسه هنقعد ويقول لنا بايقونيه وجمزوريه وما اعرفش ايه، خلينا يا عم تستهلك كده وكلمتين حلوين وهنعدي وما عدش فاهم حاجه. بالظبط زي الاعور في مجموعه من الايه؟ من العميان. هو لو كانت الحكايه حلوه ما كانش واحد زي حالاتي بيعرض يعني في العلم او مكسح في العلم ظهر، انما لو كانت القصه حلوه كانت الناس كلها الحمد لله اتعلمت، وكنت انت زمانك لسه في مؤخره الصفوف عمال تقول لله يا اهل العلم علمونا. فترجع بقى للبدايه لما كنت تحب ايه، تقعد مع نفسك كده وتختلي بالله تبارك وتعالى. انا حاجه بقى بقول لك روح هناك في الصحراء واختلي، لا، بس احنا بقول لك الخلوه بالله ليلا، انك تختلي بربك ليلا، انك تنبعث في جوف الليل وتترك النوم والسرير، وان كنت متزوجا تترك الزوج وتختلي بالله تبارك وتعالى. وانت بتحب ربك ولا لا؟ ومن يحب احدا الا يحب الخلوه به تبارك وتعالى. فتقوم انت لما تختلف، لان الخلوه ليس من سلوك الاسلام العام، يعني ما تقدرش تدي حكم عام للخلوه هل هي حرام بس ولا حلال بس، انما دايما لها شروط بتقترن بها، حلال امتى وحرام امتى، خلاص، او مباحه امتى وحرام امتى، او محظوره امتى. فامتى تكون مباحه؟ تكون مباحة لما تختلي بالله عز وجل، مش تختلي بنفسك، لأن الشيطان أقرب من الواحد منه إلى الإيه؟ إلى الاثنين، وإنما يأكل الذئب من الغنم الإيه؟ وأنت عارف إن الشيطان هو ذئب الإنسان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى معنى هذا إن في بعض الأوقات تحتاج للخلوة بنفسك، إنك تنظر في خلق الله عز وجل. بلادة الألفة تنسيك بهاء ما خلق الله تبارك وتعالى، إنك تنظر في الأمور كده وأنت لوحدك. ولذلك لما كان المشايخ يعلموا الناس كان يقول لهم إذا ذهبتم من عندي فامشوا فرادى، ما تمشوش مع بعض جماعات، فلعل أحدكم أن يذكر ربه، ولعل أحدكم أن يراجع نفسه، ولعل أحدكم أن ينظر في خلق ربه. ده مهم. بص مثلا إيه، 3-4 حضروا مجلس علم، فيكونوا راكبين مع بعض إيه عربية أو مروحين مع بعض في سكة واحدة، تبدأ الكلام الشيخ كان بيقول كلمة كذا وكذا وكذا، طب كويس والله، ده انا الصبح شربت مية، طب انت شربت من الحنفية ولا لا؟ طب انت شربت من الولة ولا لا؟ وتبدأ بقى الايه؟ الخصومات والأحداث تاخد مجرى ومسار آخر، لا امشي لوحدك، راجع ما قاله الرجل، أو اذكر ربك سبحانه وتعالى، إنما لا تجتمع مع ايه؟ في بعض الأوقات تبقى الخلوة كويسة، لكن ما تنعزلش عن الناس، اللي هي العزلة النهائية ديت، لا، ده حتى الرجل إذا بلغ قمة العلم لابد أن يكون في وسط أهل العلم، لأنه لو لم يكن في وسط أهل العلم لضل. يعني لو أنك نظرت مثلا في حديث البخاري المتفرد به عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان القراء هم جلساؤه، مين؟ القراء اللي هم حفظوا الايه. وخد بالك كلمه القراء، كلمه القراء معناها الحفظ والعمل الاثنين. يا ام الناس ايه اقراهم، يعني ايه اقراهم؟ مش اقراهم يعني بعرف يقرا بس، انما اقراهم واعملهم، بدليل ان الصحابي او الصحابه كلهم تحدثوا عن حاله عامه، فقال كان احدنا لا يحفظ 10 آيات فيجاوزها الى غيرها حتى يعمل بها. فيحفظ 10 آيات يعمل بها، اذا عمل بها حفظ 10 غيرها عمل بها، وهكذا وهكذا. ما فيش واحد منهم كان زي حالاتنا كده، هات المصحف كله يلا في شهر حفظ وحفظ حفظ النتيجه، لكن اين العمل؟ القران لم ينزل لتقرا حروفه فحسب، وانما لتعمل بحدوده وتحفظ حروفه ايضا. تمام. فهنا الخلوة كما قلت لك في بعض الأوقات مع نفسك، تراجع نفسك للعزلة اللي هي بعيد عن أهل العلم، أنت محتاج المراجعة. الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء. وطول ما أنت إنسان وطول ما أنت حي أنت أجهل الناس، حتى لو كنت أعلم الناس. لما الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تحدث عن العلم قال العلم 3 أشباط، الشبر الأول تظن أنك أعلم الناس وأنت أجهل الناس، ده أبو شبر. أبو شبر ماله بقى اللي هو مفكر نفسه محدش إيه يقابلك ويقول لك شوف مش إحنا جبنا غلط لأبو حنيفة، ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، والإمام أحمد قال له غلط. طب قال له إيه؟ قال له غلط. أيوه قال له إيه؟ قال له غلط. أيوه ماشي، قال له غلط ليه؟ أيوه ما هو الإمام أحمد غلطه. أيوه ما أنا عارف يا عم غلطه الإمام أحمد، ما أنا عارف ما هو الامام غلطه احمد. ويفضل بقى يجيب لك الشطب. ايه اللي انت عرفته في المساله؟ ولا حاجه خالص. ابو حنيفه ده بيه وعليه وكذا وكذا، لا ما ينفعش. الشبر الثاني تظن ان احدا يشاركك في هذا الايه في هذا العلم. الشبر الثالث تظن انك ايه اجهل الناس وانت في الواقع ايه اعلم الناس. دخلت سيدنا عمر لما كان يقول كل الناس افقه منك يا عمر، كل الناس اعلم منك يا عمر، مش كان بيقول كده؟ وبعدين تعالى بقى وقف كده، لما تيجي تخالف حد خليك مؤدب، خليك عندك ادب، لان يعني لا تحسبن العلم ينفع وحده ان لم يتوج ربه يعني صاحبه بايه؟ بخلاق يعني باخلاق. لما يكون في خلاف يبقى عندك احساس بالايه؟ عندك احساس بالخلاف وعندك احساس بالاخلاق في الخلاف. الامام احمد عليه رحمه الله جلس قوم امامه من حته كده اسمها الكرخ في بغداد، فحبوا يعني ان هم ايه يفردوا قوي قدام الامام احمد. فقال بعضهم في خلافه ابي بكر وخلافه ثم في عثمان واطال، يعني وقع في سيدنا عثمان ثم تكلموا في علي. فالامام احمد لما وجدهم اطالوا قال يا هؤلاء ان الخلافه لم تزين عليا وانما زين علي الخلافه. بس خلاص خلص. فذهبوا بهذه الكلمه الى رجل رافضي. احنا اتفقنا لما الواحد يقول يا ابن الرافضي يعني يا ابن الايه؟ يا ابن الشيعي. معناها كده. لذلك العوام افقه من بعضهم الذين يقولون الشيعه اخواننا، لا الشيعه مش اخواتنا، اخواتك اخوات ربنا يحفظك انت وامك صف واحد يوم القيامه. وساعتها بقى عند الله تجتمع الفصول. تمام؟ فايه؟ فلما قال هذا الكلام ذهبوا به الى رافضي، فقال الرافضي ذهب مني نصف البغض الذي في قلبي للامام احمد. يبقى كده اقترب من اهل السنه ولا لا؟ بايه؟ بحسن الايه؟ بحسن الأخلاق التي كان عليها الإمام أحمد عليه رحمة الله. إن شاء الله رب العالمين نكمل في يوم الخميس القادم في نفس هذا الموعد بإذن رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.